إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن نتبع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل الله تبارك وتعالى طاعة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقول جعل طاعته من طاعته سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويلزم من هذه الآية الكريمة أحبتي في الله أنه من يعص الرسول ومن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يخالف أمر الله تبارك وتعالى، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا سنن الهدى صلوات ربي وسلامه عليه. هو وحي من الله تبارك وتعالى أوحاه إليه، لم يبتدع هذا التشريع وهذه السنن من عند نفسه، حاشاه، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. وقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خطورة الابتداع في دينه. قال الله تبارك الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة، قال: أتدري ما الفتنة؟ قال: الكفر بالله العظيم والعياذ بالله. نعم، طريق الكفر والخروج من هذا الدين يبدأ بمخالفة رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسله الله تبارك وتعالى ليطاع، أرسله الله تبارك وتعالى ليتبع المسلمون هديه وسنته. ومن أراد أن يشرب من حوضه الكريم، أن يشرب من حوضه الشريف في ذلك اليوم العظيم، في عرصات يوم القيامة، عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، والناس قد خرجوا من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما، يريد أحدهم شربة ماء ليسد بها ظمأة، فيتجهون إلى حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ منها أبدا. من أراد أن يشرب من حوضه الكريم في عرصات يوم القيامة فليشرب سنته في هذه الحياة الدنيا. ومن أراد أن يتجاوز الصراط الذي هو جسر ممدود على متن جهنم من أرض المحشر إلى جنات النعيم، فليسر على صراطه، وليلزم غرسه، وليتمسك بهديه في هذه الحياة الدنيا، فإن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما يرد جمع من أمته عن حوضه الشريف يريد أن يسقيهم بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، فترد الملائكة جماعة من هذه الأمة، فيقول صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمتي، يقول: يا ربي، أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري يا محمد ما أحدثوا بعدك، أنت قد تركتهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، قال الله تبارك الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبر. انتهى. الدين قد كمل ببعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن قال غير ذلك ومن ابتدع غير ذلك فإنه يرد قول الله تبارك الله: اليوم أكملت لكم دينكم، فكأنه يقول بلسان حاله وبدعته: لا يا ربنا، ما أكملت الدين بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإلا لماذا يبتدع الإنسان؟ لماذا يخترع الإنسان عبادات ما أنزل الله بها من سلطان؟ تريد صلاة قد كفاك الحبيب صلى الله عليه وسلم، تريد صياما قد كفاك الحبيب صلى الله عليه وسلم، تريد ذكرا، تريد دعوة، تريد أي سبيل يقربك إلى الله ويباعدك من عذاب الله، إلزم غرس الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وهم قدوتنا وهم أئمتنا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يقوله عليه الصلاة والسلام: فإن كل محدثة بدعة. ليس هناك في الدين بدعة حسنة وليس هناك في الدين بدعة سيئة، هذا التقسيم محدث ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة الغراء صاحب المقام المحمود والحوض المورود أفصح من نطق بالضاد أنصح الأمة لأمته الصادق المصدوق، يقول: كله بدعة ضلالة. ثم يأتي من يأتي ويقول: ليس كل بدعة ضلالة، هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذه قسمة ضيزى، هذا التقسيم ما أنزل الله به من سلطان. كيف تكون بدعة وتكون حسنة؟ البدعة أمر مخترع، أمر مختلق، أمر محدث بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم. لو كان خيرا لفعله، لو كان خيرا لأرشدنا إليه، فبما إنه لم يفعله ولم يقله ولم يأمر به أمته دل أنها ضلالة، وإن استحسنها الناس بعده، إذ أنه لا متبوع إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد لكلامه حجة وإلزام على هذه الأمة إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الدين ما قال، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا الصحابي الجليل ترجمان القرآن الذي يرى بوجوب أن يحج الإنسان متمتعا، وكان ينهى عن القران والإفراد في الحج، فقال له عروة أحد التابعين، قال: إن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عن المتعة، أي عن متعة الحج، أما زواج المتعة فهذا محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين. قال: كان عمر بن الخطاب وأبو بكر ينهيان عن المتعة، عن متعة الحج، فغضب ابن عباس رضي الله عنهما وقال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ إذن لا أحد يقدم كلامه ولا أحد يقدم هديه، ولا أحد يعتبر قوله حجة على هذه الأمة إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لذلك عباد الله، قد حذرنا الله تبارك وتعالى من الابتداع في دينه، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في دينه، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه أي عمل لو أنفق حياته كلها فيه طالما أنه ليس على خطى الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو مردود يضرب به وجه صاحبه كائنا من كان. الدين ليس فوضى، الدين ليس سبهللا، الدين ضوابط، الدين نصوص، الدين قواعد، الدين وحي من الله تبارك وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يسمح لمن شاء أن يقول ما شاء دون أن يعتصم بدليل من الكتاب والسنة. فأقوال العلماء المجردة رحمة الله عليهم، وهم على الرأس والعين، فهم علماؤنا وأئمتنا ومصابيح الدجى وأئمة الهدى، ولكن يبقى كلامهم تحت كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة في هذا الباب عباد الله أن أقوال العلماء يحتج لهم لا يحتج به. ومما ابتلين به في هذا الزمان، في زمان الضعف والهوان، في سلسلة هذه البدع التي لا تنتهي، وما نحن بصدده في هذا الأسبوع، بدعة المولد النبوي زعموا. هذه بدعة منكرة، هذه مناسبة لم يحتفل بها صلى الله عليه وسلم، فهي منكرة مردودة لأمور. الأمر الأول عباد الله، ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، والعبادة لا تثبت إلا بعد أن تكون ثابتة بدليل صريح من الكتاب والسنة. أما ما يقوله البعض، أسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل ممن يبيحون ويجيزون الاحتفال بالمولد النبوي، واستدلالهم فيما رواه الإمام مسلم من حديث قتادة رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه أو بعثت فيه. فيقولون: طالما أنه قال يوم ولدت فيه دل ذلك على جواز الاحتفال. وهذه لا شك أنه استدلال باطل بهذا الحديث العظيم. هل احتفل صلى الله عليه وسلم بذلك؟ نقول لهم: من يستدل بهذا الاحتفال، إن أردتم أن تحتفلوا، إن تجوز لنا أن نسمي هذا الأمر احتفالاً، فاحتفلوا كما كان يحتفل صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكثر من صيام هذا اليوم. نعم، صيام يوم الاثنين من أفضل الأيام، وصيامه آكد من غيره لهذه الأمور، أنه يوم ولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما أن يخص هذا اليوم في كل عام وتلقى فيه الأشعار والقصائد التي بلغت بالبعض إلى حد الغلو والشرك بالله تبارك وتعالى، أله النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من علومك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم، من يكون له هذا إلا الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء. فانظروا كيف جرتهم هذه البدعة إلى الوقوع في هذا الدرك الأسفل، أنهم كفروا أو أشركوا أو نددوا أو رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الرب تبارك وتعالى. وصدق من قال: إن البدعة تجر أختها، فلا دليل على هذه البدعة المنكرة. ثانيا، لم يعملها السلف. هل احتفل أبو بكر؟ هل احتفل عمر؟ هل احتفل عثمان؟ هل احتفل علي؟ هل احتفلت عائشة وحفصة وزينب؟ هل احتفل أبو حنيفة؟ هل احتفل الشافعي ومالك؟ هل احتفل أحمد؟ لم يحتفلوا، ولا يوجد وأقولها بتحدٍ، لا يوجد حرفٌ واحدٌ مأثورٌ عن سلف هذه الأمة أنهم قد احتفلوا بهذه المناسبة المبتدعة. متى ظهرت؟ ظهرت في القرن الثالث في زمن الدولة الفاطمية الخبيثة، الدولة العبيدية الخبيثة التي ترجع إلى عبيد الله بن ميمون بن ديصان، هذا الخبيث الذي كان يهودياً ربيباً عند مجوسي. فماذا تنتظرون من رجل أسس دولةً هو يهودي وأبوه يهودي، وهو كان ربيباً أي تربى في بيت زوج أمه وكان مجوسياً؟ هذا الإناء النتن بماذا ينضح؟ أينضح بالخير؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد. فلذلك عندما جاءوا إلى مصر، هذا البلد العريق الشامخ، قلعة الإسلام، وتوطنوا هناك في الدولة العبيدية نسبة إلى الفاطمية زورا وبهتانا، وفاطمة بريئة من هؤلاء الأخباث براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فعندما وجدوا النصارى يحتفلون بعيد المسيح فابتدعوا هذه البدع على قرار ما كانوا يحتفلون، وتوارثها الناس سلف خلفا عن سلف إلى يومنا هذا. هذه بدعة منكرة، لأن تحديدها مختلف فيه، وربي تبارك وتعالى قد فصل لنا الآيات وبينها في كتابه الكريم. ليس هناك إجماع عباد الله بين المؤمنين بين العلماء على تحديد يوم مولده، اختلفوا إلى أكثر من 10 أقوال كما ذكرها ابن كثير وغيره. قيل في 2 من ربيع الأول، قيل في 4 من ربيع الأول، قيل في 8 من ربيع الأول، قيل في 10 من ربيع الأول، قيل في 12 من ربيع الأول، قيل في رمضان. هل يجعل ربنا مناسبة ويرتب عليها عبادة وتقربا إليه ويجعلها مختلفة بين عباده؟ أنا اختلف في تحديد يوم عاشوراء الذي رتب الله عليه فضل صيامه؟ أنا اختلف في تحديد يوم عرفة؟ أنا اختلف في تحديد 10 الأواخر من رمضان؟ أنا اختلف في تحديد 10 الأوائل من ذي الحجة؟ فهذا مما يبين بطلان هذه المناسبة المحدثة. الأمر الأخير مما يبين بطلان وفساد هذه المناسبة ولا يجوز الاحتفال بها البتة، لا يجوز، لأنها تعد مخالفة صريحة لهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنها تشتمل على مفاسد عظيمة. انظروا في تلك البلاد، بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والقلب يعتصره الألم عندما يرى حال المسلمين البسطاء الجهلاء المغرر بهم عندما يفعلون هذه الموالد ويتراقصون ويختلطون رجالهم بنسائهم فيقفون لسويعات لساعات كثيرة متواصلة، وهم بذلك يبتعدون عن رحمة أرحم الراحمين، إذ أن البدعة عاقبتها وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. لذلك أحبتي، لذلك معاشر المسلمين والمسلمات، اتقوا الله في أنفسكم واحذروا البدع صغيرها وكبيرها، وتمسكوا بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا أقبلت على عبادة فسل نفسك سؤالين: لما أفعل هذه العبادة؟ الجواب: لله تبارك وتعالى، أخلص هذا العمل لوجهه. السؤال الثاني: كيف أفعل هذه العبادة؟ يكون الجواب على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، شبهاتٌ تثار حول جواز الاحتفال بالمولد. الشبهة الأولى: يقول المحتفلون هداهم الله إلى سواء السبيل، إن احتفالنا بهذه البدعة يكون دافعه محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نقول: أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هل تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أمره؟ هل تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالابتداع في دينه؟ هل تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بإماتة سنته؟ إذ أن المقرر عباد الله أنه ما أحيت بدعة إلا وماتت سنة في مقابلها، وما أحيت سنة إلا وماتت بدعة في مقابلها، إذ أن البدع والسنن نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. فنقول لأحبتنا ولإخواننا، لمن لبس عليهم الشيطان الرجيم فجعل لهم هذه البدعة سنة وجعل لهم هذا الضلال حقا، نقول لهم: عودوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن هذا هو الذي يكون محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بأن يسير الإنسان على هديه وأن لا يقع فيما خالف أمره. كذلك من الشبهات أنهم يقولون: نحتفل بهذه البدعة لأننا نريد الخير. فنقول: وكم مريد للخير لم يبلغ. إذا أراد الإنسان الخير هذا لا يكفي في أن يسن عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. محبة الخير لا بد أن تنضبط بما جاء عن الناهي وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقولون بأننا نحتفل لأن بعض العلماء قد أجاز هذا الاحتفال. نقول: ما ذكرناه في الخطبة الأولى أن كلام العلماء المجرد على جلالة قدرهم لا يعد حجة بإجماع العلماء. لم يقل أحد ممن كتب في أصول الفقه مثلاً، عندما يتكلمون عن أدلة الفقه الإجمالية أو التفصيلية، لم يقل أحد أن كلام أهل العلم يعد دليلاً يستمد منه الأحكام الشرعية، لا من الأدلة المتفق عليها ولا من الأدلة المختلف فيها، بل إن كلام العلماء يستدل له لأنه كلام بشر، ولا يستدل به لأنه يعتريه الخطأ. كذلك أخيراً مما يطلقونه من الشبهات في تجويزهم لهذا الاحتفال ولتخصيص هذه البدعة، أنهم يقولون هذا من ميراث الآباء والأجداد. فرحمة الله على الآباء والأجداد، وغفر الله للآباء والأجداد. فنقول أيضاً: ما جاء عن الآباء والأجداد فهم بشر يصيبون ويخطئون، رحمة الله عليهم وغفر الله لهم، لابد أن يعرض كلامهم على كتاب الله وعلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فما وافقها فعلى الرأس والعين، وما خالفها فإنه يرد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد عاب الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم على الذين استدلوا بهذا الدليل الواهي الضعيف أنهم يبررون ما هم عليه من خلاف وضلال أن هذا ما ورثوه عن آبائهم. قال الله تبارك: الله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله معاشر المسلمين المسلمات، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، فاحذروا هذه البدع صغيرها وكبيرها، وأحيوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا إخوانكم إليهم بالحسنى، وجادلوهم بالتي هي أحسن كما أمرنا الله تبارك وتعالى. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين. والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا يا ربي بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا جميعا إلى دينك وإلى التمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.